ما هو المقصود بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ ووضحنا من أقوال أئمة الإسلام أن المقصود من الناسخ والمنسوخ هو إبطال أو تغيير أو تبديل أو محو، أو كما نقل ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 104 عن ابن جرير تعليقا على الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها، قوله أي أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. الكلام ده موجود في تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 104. ده كان بخصوص السؤال الأولاني. السؤال الثاني كان بيقول: من أين جاءت الفكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ وضحنا الآيات القرآنية اللي تتكلم على كده، وهي سورة البقرة آية 106: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي سورة النحل آية 101 يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، إلى آخره. سورة الرعد آية 39 بتقول: ويمحو الله ما يشاء ويثبت، إلى آخره. بعدين سورة الحج آية 52 بيقول: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ده كان بخصوص صادر أو منين جت فكرة الناسخ والمنسوخ من الآيات دي. السؤال الثالث كان هو: كم عدد الصور التي جاء فيها المنسوخات في القرآن، فيها ناسخ أو منسوخ؟ ووضحنا طبعا من واقع أقوال أئمة الإسلام والفقهاء. مظبوط، صوت الحق ماشي معانا تمام، برافو عليك. في منهم 6 صور موجود فيها ناسخ وما فيهاش منسوخ، وفي 25 صورة موجود فيها ناسخ ومنسوخ، وفيه 40 صورة فيها منسوخ وليس فيها ناسخ. فيها منسوخ وليس فيها ناسخ، يبقى كلهم 71 بالضبط. فيكون عدد الصور التي أعقبها التغيير 71 صورة. من إجمالي كم صورة في القرآن؟ الإجمالي بتاع صور القرآن محفوظة ومعروفة. ها؟ حد يكتب؟ بالظبط ليديا، برافو ليديا، عندها صوت الحق كله تمام، مذاكرين تمام العيال دول. 114 صورة هي صور القرآن كله. فتكون الصور المنسوخة اللي أصابها التغيير والمحو حوالي ثلثي القرآن، أو بالتحديد عشان الواحد ما يبقاش غلطان، 63% من القرآن قد تغير وقد تبدل. 63%. حاجة صعبة. السؤال الرابع كان: كم عدد الآيات مجرد الصور التي جاء فيها المنسوخات في القرآن؟ عدد الآيات، احنا رفع عدد صنعنا نور 117، لكن يا ترى عدد الآيات كام؟ اتكلمنا قلنا ونمر. حد فاكر؟ برافو 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 برافو، حاجة عظيمة. أنا سعيد جدا، وذكرين لي كمان ويانا على الخط، وحاجة عظيمة جدا جدا. أي صح، حوالي 550 آية في القرآن أصابها النسخ. التغيير والتبديل غريب. أيوة. وكان السؤال الخامس، طيب اوبزيرفر، انت دكتور يا ابني ولا مهندس ولا بتاع حسابات ماثماتكس؟ لانه 60.2 من عشرة، لا هي 28 من 100% بقى لو انت عايز الجد يعني، لانه 60.28 احسبها كده وكده ماشي. السؤال الرابع كان قلناه، يبقى السؤال الخامس ما هي خطورة الناسخ والمنسوخ؟ اتكلمنا عن خطورة الناسخ والمنسوخ. الخطورة الأولى احنا اتكلمنا عن ستة حاجات خطر يعني. الخطورة الأولى هي أنه كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل مع علم الله المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل؟ فالله ليس إنسانا يغير كلامه ويبدله، وهذا ما يقره القرآن أيضا في سورة الأنعام 34 يقول لا تبديل لكلمات الله. إذن كيف يقولون أن كلمات الله بدلت وغيرت ونسخت؟ يقولون سورة تبديل، وفي سورة يقول لك وما ننسخ من آية أو ننسها. صعب، خطورة في آيات القرآن. الخطورة الثانية، هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير في آيات القرآن وإلغائها ومحوها مع أن القرآن أزلي مكتوب في لوح محفوظ، فهل تم التغيير والإلغاء والمحو من اللوح المحفوظ، أم هل اللوح المحفوظ طبعات معدلة ومنقحة ومبازمة؟ سؤال وجيه برضو يحتاج برضو إلى إجابة. الخطوة الثالثة عن قول القرآن في السورة أو ننسها، أو ننسها، فكيف يتفق هذا مع قول القرآن في سورة الآية 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فإن كان الله يحفظ كلامه فلماذا لم يحفظه في ذاكرة الرسول، ولماذا ينسيه له بعد أن يوحي به إليه؟ تضارب برضو وتعارض، موضع سؤال. الخطورة الرابعة، إن كان الرسول ينسى الكلام الموحى به وهو المؤتمن على الوحي، فماذا يقال عن حفظة القرآن؟ ألا يمكن أن ينسوا هم الآخرين؟ طبعا. طب ده نبدو ليه شوية شوية بصدر القرآن منه إيه؟ المهم الخمسة، ألا يعتبر الناسخ والمنسوخ تحريف واضح في قرآن اللوح المحفوظ؟ تغيير يعني تحريف. الخطورة السادسة، ألا تتصادم قضية الناسخ والمنسوخ مع الآية القرآنية التي تقول لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ سورة النساء آية 82، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ اختلافا كثيرا. في سؤال، ألا يكفي ثلثي القرآن، حوالي ثلثي القرآن، حوالي 62.28% من القرآن، حوالي 63% منه، قول 62%، احنا بنعمل ديسكاونت يعني مش قضية يعني، 71 سورة أو 550 آية متغيرة، ألا يكفي هذا؟ لأنه قد وقع في القرآن اختلاف وتغيير ونقص وزيادة وتحويل الحرام حلال والحرام حلال والحلال حرام أنا أكفي هذا الكم الهائل من الآيات المختلفة لإثبات أن في القرآن اختلافا كثيرا وينطبق عليه حكم الآية. لو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب هو في اختلاف كثيرا يبقى منين؟ منين؟ أنا مستني حد يرد علي الحقيقة من الأحباء الفقهاء المتخصصين في الحاجات دي، لأن فهم الحاجات دي بيغلق على ذهننا، لأننا إحنا مجرد بنطلع وبنقرأ، لكن يظهر إن في بواطن أمور نحن لا ندري أبعادها، فيسعدنا إن إحنا نتنور فيها برضو. أحبائي، هذا ملخص ما قلناه في الحوار السابق، ونأتي الآن لمناقشة المزيد من المواضيع حول الناسخ والمنسوخ، وأترك المجال للأسئلة. فقط أرجو ألا تخرج الأسئلة عن هذا الموضوع الناسخ والمنسوخ، حتى لا نضطر آسفين إلى عدم الإجابة، ليس قصورا أو تهربا، وإنما لعدم التشتيت والتركيز في موضوع الناسخ والمنسوخ. أترك المجال للأحباء الأدمن علشان خاطر يديروا بحث السبجكت، ويعني أكون سعيد بالأسئلة. معكم مايك أحبائي.
اتفضلي يا رايت وي، رايت وي اتفضلي المايك معاكي. رايت وي خدي المايك، اتفضلي المايك معاكي يا رايت وي. طيب يظهر رايت وي عندها مشكلة في المايك. توي لاي، توي لاي اتفضل المايك معاك، توي لاي اتفضل المايك معاك. يا جماعة في حد سامع صوتي؟ طيب nicekids_4 اتفضل المايك معاك.
توي لاي كان عليه ريد دوت، انا لسه منزلها من عنده دلوقتي، فممكن ياخد المايك. اسف، شكرا. اتفضل يا توي لاي. 1 2 3
متجلي اتفضل مايك معاك، اتفضل مايك معاك يا متجلي.
شكرا يا منرا، اتمنى ان الصوت يكون واضح. الحقيقه انا عندي سؤال بسيط بالنسبه لموضوع الناسخ والمنسوخ. اذا كانوا الاخوه المسلمين معترفين بهذا الامر وان في ايات نسخت باعتراف شيوخ الازهر، فليه الايات دي موجوده في القران؟ يعني هو حشو ورق وخلاص، يعني اذا كانت الايات دي لا يعمل بها ونسخت بايات اخرى، طب ليه موجوده وليه بتطبع وليه بتدرس وليه الناس بيحفظوا القران ويجودوا القران، وبعدين احنا يعني درسوها لنا في المدارس وقال الله في كتابه العزيز، طالما ان الايات دي منسوخه فيجب ان تحذف، يعني عشان يبقى لما الواحد يقرا القران يقرا الايات المعمول بها. والسؤال الثاني بالنسبة للوح المحفوظ، يعني أنا سمعت أحد الأخوة المسلمين بيقول إن اللوح المحفوظ ده لوح أزلي محفوظ منذ الأزل، ف فعلى طول فكرت ان الأزلية دي صفة من صفات الله. فإذا كان اللوح المحفوظ أزلي والله أزلي، طب تركب إزاي؟ يعني مين خلق مين؟ ولا الاتنين جم مع بعضه؟ إذا كان اللوح المحفوظ، إذا كان الله خلق اللوح المحفوظ طبعا يبقى اللوح المحفوظ ليس أزليا. فالحقيقة علامة استفهام، يعني إزاي أزلي وإزاي الله خلقه؟ فياريت لحد من الإخوة المسلمين يوضح لنا السؤال ده. شكرا.
ثانك يو يا متجلي. سيرفنت سيرتين هيرد على كل التساؤلات بتاعتكم. اتفضلي يا ورده، المايك معاكي، اتفضلي يا ورده.
سلام للغرفه كلها. ارجو ان الصوت يكون واضح. انا بقول الايه بتاعت ينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني ده اعتراف صريح ان الشيطان كان عم بيلعب في القرآن او بيكتب في القرآن. وده يتنافى مع معلوماتنا على ان الشيطان ما يقدرش يهود ناحية كلام الله، انما هما بيعترفوا ان الشيطان كان بيلعب بالكلام ده. يبقى هما يعني انا عايز اقول مثلا شوية شياطين، واحد منهم مختلف مع الثاني، فعشان كده بيقول يلقى الله ما يلقى الشيطان. يعني انا مش عارفة ازاي هما بيعترفوا ان الشيطان كان بيلعب في كلام الله، وده استحالة. يعني اي واحد عاقل يعرف كويس قوي ان الشيطان ما يقدرش ابدا يجي عند كلام الله او كده. الحاجة الثانية اللي عايزة اسأل عليها، ليه الله متعمد ينسي رسول المسلمين الكلام بعد ما ينزله؟ هل الله ما كانش مستعد كويس يعني وبعدين استعد؟ وايه يعني حكمة في انه بعد ما ينزله كلام يخلاه ينساه وينزل غيره؟ ده السؤال الثاني. انا بقى تعليقي على ان طبعا الشيطان كان ضد المسيح وكان عارف كويس قوي انه ابن الله، فحتى اتلخبط في كلام القرآن وكتب لم يلد ولم يولد. يعني الاول كتب لم يلد اللي هي مفروض يقولها لم يولد، انما هو عشان يعالج في المسيح هو كتبها كده، وده كلام غلط. ان هو قرآن المفروض يبقى صح وكلام الله يبقى صح، ولم يكن له كفء احد. يعني هو الشيطان بيضلل الناس بالكلام ده، واضح خالص انه غلط. وشكرا.
شكرا يا ورده. اتفضل يا سيرفنت 13 عشان لو في عندك اي ايميل نحب نعرفها. اتفضل يا سيرفنت 13 مايك معاك.
بالنسبه لاول ملاحظه، بالنسبه للروم الثانيه احنا فتحناها لان العدد اوريدي في الروم ديت بقى فل، والروم الثانية فيها لحد دلوقتي عدد برضه موجود، وفي ادمنز هناك وجرجس هناك موجودة كتر ألف خيرها. فممكن بعض الادمن يدعو الناس على هناك الروم الثانية، وعشان خاطر اللي داخل بيخش على الروم ديت بصراحة عشان خاطر بتبقى في التوب، يعني يلاقي مكان عشان خاطر في ناس كتير بتشتكي انهم بيجوا يخشوا بيلاقوها فول، فبيترفض الدعوة الدخول بتاعها. فلو سمحت بس حد يحول هناك، والتو كمبيوترز قدام عينيا الاثنين على المكتب الاثنين يعني، فمرحب بيهم. وبالنسبه للاسئله، في سؤال على الشاشه موجود قدامي على السكرين بيقول من حميده اندر سكور 3، ما اهميه موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبه للقران؟ ما اهميه موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبه للقران؟ يعني ليه ده امر مهم؟ يعني الواقع ان قضية الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن قضية جوهرية، فلا يمكن فهم احكام القرآن ما لم يكن الانسان ملما الماما جيدا بالناسخ والمنسوخ، لانه ربما يفهم الانسان آية معينة ويتخذ منها قاعدة للحكم ويفاجأ بأنها قد نسخت لآية أخرى. وأنا أذكر على يعني على قدر ما أذكر أنه في قصة في كتاب الناسخ والمنسوخ بتاع المؤلف الكتاب ده اسمه هبة الله البغدادي صفحة 12 كتاب تحت إيدي، وبيحكي عن قصة حصلت عن علي ابن أبي طالب، واحد من الخلفاء الراشدين طبعا معروف علي ابن أبي طالب. إن علي ابن أبي طالب دخل مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا اسمه عبد الرحمن ابن داب، وكان صاحبا لأبي موسى الأشعري، واجتمع حوالين هذا الرجل الكبير يسألوه في القرآن، ولكن الراجل على اسم عبد ما كانش متنبه أول النسخ والمنسوخ، فكان بيخلط الأمر يخليه نسخ والإباحة يخليها حظر. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ أجابه: لا. قال له: هلكت وأهلكت. وعمل له إيه كمان؟ شبه الكلام؟ وأخذ أذنه وفتلها، يعني فرك له دانه، وقال له: لا تقضي في مسجدنا بعد اليوم. طالما انت ما انتش عارف الناسخ والمنسوخ فضل ورينا عرض كتافك، لان طبعا لما يفتي في آية تكون منسوخة فهيفتي غلط. فلازم الانسان اللي يفسر القرآن واللي يحكم بالقرآن لازم يكون ملما الماما جيدا بالناسخ والمنسوخ، يكون عارف احكام ال 550 آية المنسوخة علشان خاطر يقدر يفتي صح. ومن هنا اتى بالنسبة للقرآن والاسلام اهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، لان من غير معرفة الحاجات دي الانسان هيروح في حاجات كبيرة قوي. وده زي ما قال دلوقتي في المداخلة الاخ متجلي، ان لو كانوا شالوا المنسوخات من القرآن كانوا ريحوا الدنيا كلها وريحوا الناس وخلوه صريح، فما يحتاجش الامر لا ديت منسوخة ولا ديت اتغيرت ولا ديت بدلت وهكذا يعني، فكانت تحصل. بس المشكلة ان لما يشيلوا تلتين القرآن هيتفضل ايه في القرآن؟ لما يشيلوا المنسوخات دي كلها دي نقطة برضه، يعني هتفضل كراسة صغيرة كده زي كراسة التلميذ. طبعا تسمع القرآن وصاد جنب بقى الكتاب المقدس هتبقى حاجات يعني ملهاش، فلازم يحتفظوا بيه بالرغم من فيه الناسخ والمنسوخ والمتغيرات. من هنا اتت اهمية الناسخ والمنسوخ بالنسبة للإسلام. فلو حد عنده اضافة يتفضل، ولو حد عنده اي سؤال اخر يتفضل، او انا شايف مداخلات كتير وفي حلواني في الغرفة الثانية، فلو سمحت يا ادمن ندي حلواني المايك قبل ما نشوف ديجيتال لاين وخلافه. فمعاك المايك يا اخ حلواني، مرحب بيك.
شكرا، ربنا يخليك يا اخونا سيدن، ربنا يعوض تعبك، وسلام لكل الادمن وكل الفنون. انا هخش، بس انا عايز اسال سؤال، وسؤال بسيط علشان انا السؤال ده بيفرق معايا كتير، ما مش قادر يؤمن بالاسلام يعني، ومش قادر يتفهم اله الاسلام فيما يخص موضوع الناسخ والمنسوخ. هل الانسان المسلم يؤمن بان الله كامل؟ ولو كان الإجابة بنعم، يبقى إزاي الكامل ينسخ له ما يقول؟ يعني لو كانت أقول الله كنت تبدأ إلى الله اللي إحنا نعرفه كمسيحيين بإنه كامل والكمال مطلق، ومطلق يعني لا عيب فيه ولا نقص فيه غير أي مفهوم تاني عند البشر من ناحية الكمال البشري الموجود يعني. فالله الكامل هل يصح انه يقول شيء وبعدين ينسخ النسخ معناه انه في حاجه ناقصه وفي حاجه محتاجه تعديل وما تتفقش مع كلمه الكمال المطلق. هذا سؤالي وربنا يخليك على خير وانت معاك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ حلواني، والمايك هنا مع الادمن في الروم من الروم الاولى نمره واحد، وتفضلوا الادمن.
طيب ثانك يو يا سيرفنت. اولي اندرسكور 3 اتفضل المايك معاك. اولي اندرسكور 3
سلام لكل وسلام لاخ سيرفنت. في عندي سؤالين صغيرين قوي في النسخ والمنسوخ، انا ما كنتش معاكم في الجلسه اللي فاتت، بس عايز اسال على الايات اللي نسخ حرفها او تلاوتها وبقي حكمها. ايه هي الايات دي؟ انا عارف ايه الرجم بس، فهل ممكن سيرفنت لو عنده معرفه عن الموضوع ده يقول لنا ايه هي الايات اللي نسخ تلاوتها وحرفها وبقي حكمها زي آية الرجم اللي جابها عمر بن الخطاب بس ما كتبتش في القرآن؟ هل في حاجات تانية ولا هي بس آية الرجم؟ السؤال الثاني، هل مبدأ الناسخ والمنسوخ ده عند أهل السنة بس ولا عند كل طوائف المسلمين؟ يعني هل الشيعة مثلا عندهم برضو مبدأ الناسخ والمنسوخ ولا ده عند أهل السنة بس؟ وشكرا. تفضل المايك.
تفضل المايك معاك. تفضل المايك تفضل.
شكرا جزيلا يا أمون رع، وشكرا لمداخلات الأحباء كلهم. وبالنسبة للأخ تروس، كان كاتب تروس وان، كان كاتب على سكرين سؤال بيقول كيف نعرف الآية المنسوخة والناس تنسخ. علم اسمه علم الناس تنسخ، وده بيدرس في الأزهر، ولازم الإنسان يبقى ملم بيه. اقدر اقول لك على شويه كتب عن النسخ والمنسوخ لو تحب تدرسها عشان تقدر تحكم على الايات اللي انت بتقراها وتقدر تفسرها تفسير سليم. ففي كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ في القران الكريم، تاليف هبه الله ابن سلامه ابن نصر ابن علي البغدادي، المتوفي سنه 410 هجرية. ده واحد يعني. في ثاني كتاب ثاني لجمال الدين ابن الجوزي اسمه نواسخ القرآن، دار الكتب العلمية بيروت، طبعت سنة 1985. وفي كتاب جلال الدين السيوطي اسمه الإتقان في علوم القرآن، ده المكتبة الثقافية بيروت سنة 1973. وفي كتاب أبو جعفر النحاس اسمه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، مكتبة عالم الفكرة، القاهرة سنة 1986. و في أسباب النزول بتاع ابن الحسن عن أبي علي النيسابوري، وده المكتبة الثقافية برضو في بيروت. وفي كتاب تأريخ القرآن لإبراهيم الإبياري. يعني في كتب كتير بتندرس وبتتعرف، وكتب التفاسير كلها على فكرة، كل كتب التفاسير في تفسير اي آية بيقول لك ان دي منسوخة للآية الفلانية او ناسخة للآية الفلانية، فيبقى تقدر تتعرف على كل حاجة بالدراسة الدقيقة والتفصيل. ده بالنسبة للاخ تروس. بالنسبة للاخ اولي اندرسكور 3 سؤاله الاولاني، الايات التي نسخ تلاوتها او حرفها او خطها او وجودها في القرآن وبقي حكمها، ده موضوع الليلة ان شاء الله اللي انا هتعرض ليه، وده موضوع مهم جدا هخش فيه دلوقتي وياك الموضوع عشان خاطر نفهمه يعني خش عليه على طول. هل المبدأ الناس تقول تأهل عندها وكده؟ القرآن يا عزيزي ما حدش يقدر يفهمه إلا إذا كان فاهم الناسخ والمنسوخ اللي فيه. فالنسخ والمنسوخ قضية معروفة لدى الجميع ما حدش يقدر ينكرها أبدا أبدا. توصلك عن أنواع النسخ والمنسوخ ده يعني بتدخلنا في الموضوع مباشرة. والحقيقة أن أئمة الإسلام يقسمون الناسخ والمنسوخ ثلاث أقسام يا عزيزي، ثلاث أقسام. كل الكتب اللي أنا قلتها دلوقتي بتتكلم عن هذا الأمر بوضوح. يقولون أن هناك ثلاث أنواع للناسخ والمنسوخ. أنا هقولهم باللفظ اللي هم بيحكوه أو بيقولوه، لكن أنا هفسرهم واحد واحد. فهم بيقولوا إيه الحديث أو التعبير الفقهي البحث الثلاثة. واحد يقول لك ما نسخ حرفه وبقي حكمه، ما نسخ حرفه وبقي حكمه. يعني ايه حرفه ويعني ايه حكمه؟ هشرح، بس خليني اقول لك الثلاثة الثلاث اقسام الاول. او النوع الثاني من المنسوخ اسمه ما نسخ حكمه وصحفية، ده عكس الاولاني. الاولاني حرفه اتنسخ وحكمه باقي، وده العكس، حكمه اتنسخ وحرفه باقي. اما النوع الثالث لا هذا ولا ذاك، موجودين، نسخ حكمه ونسخ حرفه. طب دي فزورة بصراحة يعني، لكن هنفسرها ونشرحها لان يظهر علماء التوحيد اللي هم علماء التوحيد اللي هم علماء التوحيد هم الذين يفسرون حسب تصور يعني الكلام المفهوم بعبارات غير مفهومة عشان خاطر يبقى علم يعني. لكن دعونا نرجع المواضيع الى فهمها البسيط كده بالبلدي وبالفلكلور البلدي يعني. النوع الاول اللي هو ما نسخ حرفه وبقي حكمه، ويقال ايضا عنه نسخ حرفه او نسخ خطه او نسخ نصه او نسخ تلاوته. ايه بقى المعاني دي كلها؟ وبقي حكمه. كلمة ما نسخ طبعا عرفناها قبل كده اللي هي تغير وتبدل او محيا او افصل، ده كلمة ما نسخ اتغير يعني. نسخ حرفه، حرفه يعني ايه؟ يعني كتابته بالحرف نسخت من القرآن، يعني غير موجود في القرآن الحروف بتاعة الآية التي نسخت اتشالت. طب ده وضع طبيعي. أيوة، بس الوضع الغير الطبيعي أن الآيات اللي نسخت لازالت باقية، ودي القضية والمشكلة، التي نسخت لازالت باقية في بعض الآيات أخرى، لكن بعض الآيات اللي نسخت اتشالت. طيب أمال يقصد إيه بنسخ خطه؟ برضو نفس المعنى، اي نسخت كتابته بالخط في القرآن، يعني غير موجود غير مخطوط في القرآن. كويس. طب ايه بقى نسخ نصه؟ يعني النص غير موجود في القرآن. تمام، ده واضح حلو. طيب ما نهى عن تلاوته؟ بسيطة برضه، التلاوة بتاعته يعني ما عادش بيتقري ولا بيتقال لانه اصلا غير موجود ومنسوخ، فيبقى مش هيتقال ولا هيتقري. فيبقى اذا ما نسخ حرفه او خطه او نصه او تلاوته كلها بمعنى واحد، يعني مش موجود في القرآن ببساطة كده. فقرب حكمه ايه؟ حكمه بقى يعني العمل باحكام هذه الآية. هي مش موجودة لكن الناس لسه ماشيين عليها، ماشيين على حكمها، بينفذوها رغم انها مش موجودة. ها؟ ازاي بتركب دي؟ يعني ازاي تيجي؟ ها؟ صدق او لا تصدق؟ طيب؟ هل تصدق يا عزيزي؟ ان في القرآن آيات محيت ولا تقرأ ولا وجود لها في القرآن، وبالرغم من ذلك لا زالوا يحكمون بها. طب ادينا أمثلة. الأخ متجلي المثل من الأمثلة بس هتوسع فيه وشرح، اللي هي آية الرجم. لكن في آية تانية كمان اسمها آية الرضاعة، رضاعة الكبير. ناخدها واحدة واحدة. طيب بس بالراحة بالراحة علشان خاطر الكلام الكبير نقدر نبسطه كده ونخليه مفهوم، لأن لو ما كانش مفهوم يبقى كأن احنا بنتكلم في الهوى يعني، لكن عايزين نفهم كل حاجة. أولا آية رجم الزاني والزانية، حقيقة عشان نفهم الحكاية دي نشوف اللي كتب عنها ايه من احبائنا المسلمين المستنيرين وأئمة الإسلام. في كتاب اسمه كتاب الإسلاميات، واحد مؤلفه اسمه سيد القمي، سيد القمي كاتب في صفحة 572 بيقول نائل عن ابن الجوزي في الكتاب بتاعه نواسخ القرآن صفحة 35، ابن الجوزي قال ايه؟ قال ان عمر بن الخطاب قال لمن حوله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه آية الرجم فقرأناها. ده من يتكلم عمر بن الخطاب، قلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذه هي آية الرجم كما قالها عمر بن الخطاب. يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. برافو برافو، الناس مذاكرة فارجموهما مش فرجموهما، فارجموهما بس طبعا بتكتب بسرعة والكمبيوتر مش مساعدك يعني، إذا الكمبيوتر أحسن برضو عندك احول في الالف واللام، معلش بتلبسه نظارة اخ المحبوب. اوكي، الشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة. طيب واكد عمر كلامه قائلا، عمر رضي الله عنه، ولولا ان يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، يعني مش موجودة. فبيقول انه الناس مش هتقول علي ان انا زودت في القرآن، انا كنت كتبت الاية دي لان متأكد منها ان الرسول قالها يا جماعة، متأكد ان انا منها كويس قوي وكنت هكتبها بيدي. يعني هو يعلق السيد هذه حالة واضحة جلية لإحدى الحالات التي تم تصنيفها ضمن المنسوخ في القرآن الكريم، وتحديدا ضمن ما نسخ تلاوته أي وجوده في القرآن وبقي حكمه أي العمل به، أي نسخ تلاوته وشهد للكلام ده عمر بن الخطاب. لكن ايه بقى اللي بقي حكمه بقى لسه بيشتغلوا بيه هو منسوخ؟ اي ازاي بقى؟ السيد القمي قال في نفس الكتاب صفحة 578 الآية دي خصوصيات من القرآن ولا زال العمل بها. قال قصة بمنتهى الصراحة يندى لها الجبين في أحاديث الصحابة، وانا بصراحة اتردد كتير في ذكرها. فيكم الامر جلت من نفسي وانا اقرأها بعيني دون حنجرتي، ولست أدري كيف أنطق بها على مسامعكم، ولكنني أضعها كتساؤل، وأتمنى من أحد أحبائنا المسلمين المتفقهين يفسر لنا. يعني هي لمجرد السؤال أنا بحطها، ولهذا أستأذنكم في سردها مع التحفظات اللازمة في بعض ألفاظها الخادشة للحياء. سامحوني يعني، سامحوني لثالث مرة أقول سامحوني. قال سيد القمي المسلم المستنير بالحرف الواحد إن عمر بن الخطاب صاحب الخطاب الأشهر في الإصرار على العمل بحكم آية غير موجودة في المصحف ولم تكتب أصلا، ذكر عنه في كتاب وفيات الأعيان رواية غريبة تحت عنوان درؤه، يعني منعه، درؤه الحد عن المغيرة ابن شعبة. واحد اسمه المغيرة فهو عايز ينقذه بتاع الزاني والزانية يرجمه، فعايز ينقذه يعني يدرأ عنه الحكم. فالقصة موجودة في أحاديث الصحابة وفي التاريخ الإسلامي. أنا مكسوف إن أنا أتكلم، سامحوني. الكلام برضو للسيد القرني بيقول توضح هذه القصة موقف عمر بن الخطاب بعد أن أصبح خليفة، وابتدى يسرد الرواية. قالت الرواية فعل المغيرة ما فعل مع أم جميل بنت عمرو، فعل ما فعل يعني إيه؟ يعني زنى معها يعني، والحد هنا الكلام مؤدب يعني. فعل المغيرة ما فعل مع أم جميل بنت عمرو وهو محصن أي متزوج يعني. والقصة بتكمل ويقول لك إيه؟ وقد شهد عليه كل من أبي بكر من الصحابة ونافع بن الحارث وهو صحابي أيضا وشبل بن معبد، ثلاثة شهدوا عليه إن هو أخطأ مع هذه المرأة. بس برضه عمر بن الخطاب عايز ينفذ حكم الآية. طب يا عم دي ملغية ما بلاش، لا راسه ألف سيف لازم ننفذ القرآن. طب ما مش موجودة في القرآن. قال لا برضه مش موجودة لكن أنا شفتها بعيني. والرسول رجم الشيخ والشيخة اللي هم كانوا زنوا وإحنا رجمنا بعده، فلازم ننفذ القرآن. حلو ده، راجل حقاني أوي. بعدين بس هو عايز ينقذ الراجل، هذه المصيبة انطب خلاص. فبتقول الرواية ايه؟ وكانت شهادة هؤلاء الثلاثة صريحة بأنهم رأوا المغيرة ابن شعبة. وسامحوني سامحوني سأقرأ الكلمات بسرعة حتى لا أعثر أحدا، بس أرجوكم محدش يسألني عن معنى الكلمات لأن بصراحة كده مش هجاوب. أنا بستجمع أشلاء شجاعتي وأنا عايز أقول الكلام ده، وأرجو إن محدش يعتبرني إن أنا راجل قبيح. أتبع على الراوي، أنا الناس هم اللي كتبوا كده، أنا مجرد بقرة يعني خلاص. دول ايه؟ يقول كانت شهادة هؤلاء الثلاثة صريحة بأنهم رأوا المغيرة بن شعبة يولده في أم جميل إلاج الميل في المكحلة. هو حد يقول أوي سمدح أرجوكم. سمعتها فهمتها ما فهمتهاش ارميها من ودانك خلاص. أو كلام قليل الأدب وأبيح، لكن أنا مضطر إن أنا أقوله لأن ده مذكور في كتب يعني بتاعة الصحابة. معلش، المهم القصة لسه ما خلصتش، ده ما خفي كان أعظم. ولما جاء الرابع، الشاهد الرابع وهو زياد ابن سميلة جاء ليشهد، ها خدوا على جنب عمر بن الخطاب وأفهمه، مكتوب كده في الرواية، أفهمه الخليفة رغبته
في ألا يخزي المغيرة. يا فتك خده على جنب عشان خاطر ايه؟ هو مش عايز يحكم على المغيرة. خلاص ملاحظة جميلة احب اقولها انا، اي انه يحرضه على عدم النزاهة في الشهادة، يكلمه علشان خاطر ما يحكمش على الراجل. ثم سأله عما رآه، سأل باش الشاهد الرابع اللي هو زياد بن سميلة، ايوه انت شفت ايه يا زياد؟ فقال زياد رأيت مجلسا جلسة يعني، وسمعت نفسا حسيسا وانتهازا، ورأيته كلمة أبيحة يعني مستبطنها. هي ايه؟ حدش يسألني، اسأل الديك الرومي. فقال عمر أرأيته، وسامحوني فلم أنطق ثانية بالعبارة الأبيحة التي ذكرتها منذ لحظة ومرت عليها مر الكرام. سألوا قال له شفته كده 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 كده، الكلام قليل الأدب يعني كده كده كده. فقال لا طبعا، عايزين تز الراجل. قال له لا، لكني رأيته يا دي المصيبة السودة، انا مش عارف الكلام ده بيتكتب ازاي، رافعا اللي اتأدب رافعا رجليها. وسامحوني بقى انا لا استطيع التلفظ بالعبارات هذه المرة، فهي وصف في منتهى قلة الادب للعملية الجنسية بالتفصيل المخل للاداب. انا مش هقوله، اللي عايز يعرفه يرجع للمرجع، راح اقوله دلوقتي المرجع. اللي عايز يعرف ويقرا الكلام الخايب ده يرجع للمرجع في الاستبلتات لسيد القني صفحة 578 578، وأيضا موجود في ابن كثير كتاب البداية والنهاية. جزء 7 صفحة 83، وعبد الحسين شرف الدين الموسوي النص والاجتهاد صفحة 259. يرجع للكلام. بتقول ايه يا اخ المحبوب؟ انا مش عارف كلامك يا ابني. تقول اي يا اخي لازم كذا، نعم اجلي الامر شوية، اجلي الامر شوية، هذه فيها سمعة وفيها اكل. ها مش فاهم. قول المرجع ولم تنقل العبارة صحيحة يا اخي. انا ما قلتش العبارة صحيحة، انا بقرا من كتاب يا جدع، انت بقرا من كتاب يا ابني. الصفحة قلت لك الصفحة وانت معايا، اقراها يا اخوي، اقراها اقراها حبيبي. اوكي انا طبعا حاول العبارة، يعني ما تشدنيش ان انا اقول عبارة ان منتهى قلة الادب، وانا مش راجل قليل الادب عشان خاطر اقول الكلام ده طبعا. ايوه لكن هي وصف للعملية الجنسية. انا مش فاهم السؤال، لا مش فاهمه، ازاي يمارس هذا الفعل واربعة يشوفوه؟ اربعة يشوف العملية، انا فاهم يعني كانوا بيشتغلوا في بارك يعني عمومي قبل بارك، ولا كان في الميدان؟ في الغالب هو ورا الخيمة طبعا عشان جوزها جوه، لكن مش للدرجه دي ان اربعه اللي رايح واللي جاي يتفرجوا ويشوفوا ايه، هم فيلم ولا شنو؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ انا مش عارف بصراحه. يعني يا ريت الاخ المحبوب ده يقول لنا حاجه عن الموضوع ده، هم كانوا فين يا اخ محبوب؟ لو سمحت يعني لو انت عندك معرفه او شفتهم فتبقى تقول لنا يعني على الحكايه دي، وبرضه احنا بننتظر شهادتك يا حبيبي، بس تكون شهاده صح يعني. المهم فقال عمر بعد ما شرح له العملية الجنسية بالكامل، فأصر عمر بقى قال له ولكن رأيته بيعمل كيت كيت
نفس العبارة الأولانية بقى الكيف كيف ده اللي انا قلته في الاول. فقال زياد بن سميلة: لا يا امير المؤمنين لا. فقال عمر: الله اكبر، قم يا مغيرة اليهم. يا فونو الاوضة التانية مفتوحة، يا فونو تقدر تخشيها. ما لايف اند لاف فور اول اوفر، وقبلها ثلاثة زائد وبعدها ثلاثة زائد. اوكي. الله اكبر، مش كده بس، ما العمل ايه؟ قال له: قم يا مغيرة. المغيرة بقى الراجل الايه اللي جاي منصوب في ذات الفعل. قم يا مغيرة اليهم فاضربهم. فقام مغيرة يقيم الحدود على الثلاثة، جلدهم. المصيبة انهم يفتخرون بعدل عمر الفاروق، يلقبونه الفاروق. هذا الذي عوج القضاء وامر باقامة الحدود على الابرياء، جلدهم. وتبرئة المذنب المغيرة، ويقولون عنه في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1237: عرف عمر بن الخطاب بشدته في الحق. واضح طبعا. شدته في الحق ومخافته من الله، يا تأكيد، وحرصه على العدل، يا حلو على العدل. وإذا كان هذا وحال من عرف بالحق والعدل، فما بال الآخرين من حكم الذي لم يعرفوا بالعدل والحق. قضية صعبة. إيه الكلام ده؟ إيه ده يا جماعة الكلام ده؟ كلام صعب قوي. يمكن واحد يتساءل دلوقتي يقول: ما علاقة هذه القصة القبيحة بموضوع الناسخ والمنسوخ؟ لا، ده علاقة قوية. العلاقة هي أن عمر عمل بآية قد نسخت من القرآن، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فليرجم البتة. رغم أنها لم تكن مكتوبة في القرآن، فهي مثل من الأمثلة على ما نشرحه في الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ خطه وبقي حكمه. ولكن لا يزال يعمل به، فرغم أن عمر تحايل على حكم الآية وجعل الرجل يشهد زورا لأجل تبرئة المتهم، وكان الأجدر به أن لا ينفذ آية غير موجودة أساسا بالقرآن، لكنه نفذ آية وبقي حكمها رغم أنها غير موجودة في القرآن. ده بقى أول نوع من الناسخ والمنسوخ عن آية الرجل، مش موجودة وحكموا بها. لكن في آية تانية هأرجع لها لأنها موجودة قدامي مكتوبة، عن رضاعة الكبير، اللي هي الجزء الثاني بقى من الموضوع بتاع الناسخ والمنسوخ. بس قبل ما أخش في النقطة دي أترك المايك للأحباء، في خاطر فيه حوالي أربعة في الغرفة الثانية رافعين أيدي، دي مجموعة هنا كمان. فلو سمحت يا أدمن هناخد سام من الغرفة نمرة 2، وبعد كده ناخد نون. فالمايك مع الغرفة الثانية لو سمحت. اتفضل يا أخ سام، المايك معك.